تروح من؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الألفاظ الموضوعة للمطلق أو التي يطلق عليها المطلق، يعني مصاديق الألفاظ المطلقة. الأول اسم الجنس، أما الثاني علم الجنس كأسامة للأسد وثعالة للثعلب وذؤالة للذئب وهكذا. والسؤال هو ما هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ الجواب قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث قالوا إن اسم الجنس موضوع للطبيعة بما هي هي دون أن يلحظ فيها شيء آخر، يعني الطبيعة المهملة. أما علم الجنس فهو موضوع للطبيعة بشرط تعينها وتميزها الذهني. توضيح ذلك، الواضع إذا أراد أن يضع لفظا لأي معنى فلا بد أن يلحظ ذلك المعنى الموضوع له، وإلا لو لم يلحظ المعنى الموضوع له لاستحال الوضع. ولحاظ المعنى نوع وجود ذهني لذلك المعنى، والوجود سواء كان ذهنيا أو كان خارجيا فهو مساوق للتعين والتميز عن غيره والتشخص. فكل معنى في الذهن يلحظ، فكل معنى يلحظ نتيجة هذا اللحاظ ما هي؟ أن يصير متعينا متميزا عن غيره متشخصا. ومن هذه الجهة لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، لأن الواضع إذا أراد أن يضع لفظ أسد اللي هو اسم جنس للحيوان المفترس فلا بد أن يلحظ المعنى، وإذا لحظ المعنى
إذا لاحظ المعنى صار ذلك المعنى متميزا متشخصا عن المعاني الأخرى في الذهن. وهكذا إذا أراد أن يضع أسامة للحيوان المفترس أيضا لابد أن يلحظ المعنى، وإذا لاحظه صار متميزا. إذا لا فرق من هذه الجهة بين اسم الجنس وعلم الجنس. إذا الآن تسأل، إذا ما معنى قولهم أن علم الجنس يدل على المعنى والطبيعة شنو المتعينة والمتميزة عن الطبائع الأخرى؟ هو اسم الجنس أيضا وضعت هم للطبيعة التي لوحظت، وإذا لوحظت صارت متميزة عن غيرها. الجواب نقول صحيح أنه في اسم الجنس لحاظ الطبيعة سيؤدي إلى تميزها وتعينها، ولا يختلف من هذه الجهة عن علم الجنس، ولكن الفرق بينهما في المعنى الموضوع له اللفظ. فلو تصور الواضع المعنى وبلحاظه وتصوره صار ذلك المعنى شنو متشخصا متميزا متعينا، ثم وضع له اللفظ بقيد كونه متميزا ومتشخصا، يعني لم يضع اللفظ لذات المعنى وإنما وضع اللفظ للمعنى المقيد بكونه متشخصا متعينا، بنحو يكون الوضع للمركب من المقيد وقيده، بحيث يكون القيد يا قيد التعين والتشخص جزء الموضوع له، يكون جزء موضوع له، حينئذ يكون اللفظ علم الجنس، يكون علما للجنس. فعلم الجنس ما هو؟ هو اللفظ الموضوع للطبيعة مع قيدها، بنحو يكون القيد وهو التعين والتشخص جزءا من الموضوع له ودخيلا في الموضوع له. أما اسم الجنس فالواضع يضع لفظ الأسد لذات الطبيعة وهي شنو؟ الحيوان المفترس، من دون قيد التشخص والتميز. وقد تسأل تقول هو إذا أراد أن يضع لفظ أسد لكن تلك الطبيعة يحتاج إلى شنو؟ إلى لحاظها، ولحاظها يساوق التشخص، فالوضع بدون التشخص والتميز مستحيل، فكيف يوضع اسم الجنس للطبيعة من دون قيد اللحاظ والتشخص والتميز؟ الجواب نعم، لا بد من اللحاظ، ولكن هذا اللحاظ المساوق للتميز والتعين لا يصير جزء الموضوع له، بل يصير شرطا ومصححا للوضع نفسه. يعني الوضع لا يصير صحيحا إلا بشرط هذا اللحاظ والتعين والتميز، من دون أن يكون التميز والتشخص جزء الموضوع له الله. إذن في كليهما، يعني في علم الجنس وفي اسم الجنس، يوجد لحاظ وتميز وتعين، ولكن الفرق بينهما أنه في اسم الجنس هذا اللحاظ والتميز والتعين لم يؤخذ في الموضوع له، وإنما هو شرط مصحح لأصل الوضع دون أن يؤخذ في الموضوع له. بينما في علم الجنس هذا التعين والتميز يؤخذ في الموضوع له. ونتيجة ذلك إذا كان يؤخذ في الموضوع له في علم الجنس ولا يؤخذ في الموضوع له في اسم الجنس، راح تصير النتيجة أن علم الجنس سنتعامل معه معاملة المعرفة، لأنه يدل بالدلالة الوضعية على التعين والتشخص، وإذا دل على التعين والتشخص فهو شنو؟ معرفة. بينما اسم الجنس لم يؤخذ في المعنى الموضوع له التعين والتشخص، فنتعامل معه معاملة النكرة. ولذلك يذكر المشهور ويستشهدون بكلام أهل اللغة والنحو، حيث إن أهل اللغة والنحو يتعاملون مع علم الجنس كأسامة معاملة المعرفة. يعني شنو معاملة المعرفة؟ فيجيزون الابتداء به. يعني يجوز أن تقول أسامة مثلا موجود فتجعله شنو؟ مبتدأ، ولا يجوز الابتداء بالنكر. إذن يتعاملون معه معاملة المعرفة. إذا أرادوا أن يصفوه فيصفوه بالمعرفة ولا يصفوه، يقولون أسامة الواقف بجنبك، لا يقول أسامة الواقف على نحو الوصف والموصوف. وتعاملهم مع علم الجنس معاملة المعرفة يكشف كشفا إنيا عن كون علم الجنس موضوع للطبيعة المقيدة بالتعين والتميز، بنحو يكون التعين جزء الموضوع له. بخلاف اسم الابن فيتعاملون معه معاملة النكرة. أسد نكرة لا يجوز الابتداء به ولا يوصف إلا بالنكرة. وهذا يكشف كشفا إنيا عن كون الموضوع له في اسم الجنس هو ذات الطبيعة دون قيد التعين والتشقق. هذا ما قاله المشهور. إذن الرأي الأول في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس هو ما ذهب إليه المشهور، وهو إن بينهما تفاوتا معنويا، لأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة بلا قيد، أما علم الجنس فموضوع للطبيعة المقيدة بالتعين والتشخص على نحو يكون التعين والتشخص جزء المعنى الموضوع له اللاف. هذا ما قاله المشهور. ومنها علم الجنس، يعني ومن ألفاظ المطلق علم الجنس، كأسامة فهو علم لجنس الأسد، كما أن لفظ أسد هو اسم جنس، فعندنا اسم جنس أسد وعلم جنس هو شنو؟ أسامة. عندنا اسم جنس وهو ثعلب وعلم جنس ثعالب وهكذا. زين ما هو الفرق بينهم؟ والمشهور بين أهل العربية، واختاره المشهور حتى من الأصوليين، أنه يعني علم الجنس موضوع للطبيعة لا بما هي هي، كما شنو في اسم الجنس، بل للطبيعة بما هي متعينة بالتعين الذهني. إن قلت فالطبيعة التي يوضع لها اللفظ لا بد أن تكون متعينة بالتعين الذهني حتى في اسم الجنس. الجواب صحيح، لا بد أن تكون متعينة، لكن هذا التعين يؤخذ في الموضوع له يصير جزءا من الموضوع له أو لا يصير شرطا للوضع. في اسم الجنس يصير شرطا للوضع، بينما في علم الجنس يصير جزءا من الموضوع. لهذه نقطة أساسية لابد أن تتركز في الذهن. ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني لكونه موضوع للطبيعة بما هي متعينة، ولذا يعامل معه يعني علم الجنس معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. يعني ما يحتاج تقول الأسامة، يكفي أسامة يتعامل معه معاملة المعرفة، فيصح الابتداء به ويوصف بالمعرفة. وهذا يكشف كشفا إنيا عن كون التعريف والتعين جزء المعنى الموضوع له اللفظ في علن الجنس. بعد تكمل بخلاف اسم الجنس فيتعامل معه معاملة النكرة، وهذا يكشف كشفا إنيا عن عدم دخل التعين في المعنى الموضوع له الله. هذا قول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه المصنف حيث قال لا تفاوت من حيث المعنى بين اسم الجنس وعلم الجنس، لا يوجد بينهما تفاوت معنوي بل كلاهما موضوع للطبيعة المهملة بما هي هي، وإنما التفاوت بينهما لفظي. ما هو هذا التفاوت اللفظي؟ وهو أنهم يتعاملون مع اسم الجنس معاملة نكرة لفظا، ويتعاملون مع علم الجنس معاملة المعرفة، ولكن ذلك كله على مستوى شنو؟ على مستوى اللفظ، لا على مستوى شنو؟ المعنى. كما في المجازات، كما في المؤنث المجازي، مثلا البئر، الحائط، الطريق، يتعاملون معها معاملة المؤنث. نقول هذه بئر شربت من مائها، فنتعامل معها معاملة المؤنث، بينما هي ليست مؤنث حقيقة. هكذا هم، نقول هو ليس معرفة حقيقة، علم الجنس ليس معرفة حقيقة، لكننا نتعامل معه معاملة المعرفة. إذن رأي المصنف ما هو؟ إن علم الجنس ليس موضوعا للطبيعة المقيدة بالتعين والتميز، لا، موضوع للطبيعة المهملة حال حال اسم الجنس، لكن يتعامل مع علم الجنس معاملة المعرفة، ويتعامل مع اسم الجنس معاملة النكرة، وهذا فرق لفظي وليس فرقا معنويا كما في المؤنثات المجازية. ثم يستشكل المصنف ويرد كلام المشهور بردين وبيانين. البيان الأول، الغالب في الحمل هو الحمل الشائع الصناعي كما هو المتعارف والسائد، ولذلك يسمى الحمل الشائع، وهو الحمل الشائع الصناعي يقتضي الاتحاد المصداقي خارجا، فإذا أخذنا برأي المشهور وهو إن علم الجنس موضوع للطبيعة المقيدة بالتعين الذهني، هو المقيد بأمر ذهني، شرحت سيكون ذهنيا وغير صالح للانطباق على الأفراد الخارجية، فنتيجة كلام المشهور ستكون هي إن المعنى الذي وضع له لفظ أسامة لا ينطبق ولا يحمل على أي فرد من الأفراد الخارجية إلا بالتجريد والمجازية، بأن نجرد المعنى الموضوع له اللفظ عن ذلك القيد الذهني، وبعد تجريده من القيد الذهني يصلح للانطباق على الأفراد الخارجية. إذن نتيجة ما قاله المشهور عدم انطباق وحمل هذا المعنى لعلم الجنس على الأفراد الخارجية إلا بعد التجريد. قد واحد يقول لماذا لا نلتزم بالتجريد؟ الجواب والوجدان يخالف ذلك. إذ نحن نشعر بالوجدان انطباق أسامة على أفراد الأسد الخارجية، هذا الأسد وهذا وهذا، تقول هذا أسامة ذاك أسامة، بدون أن نستشعر ثقل التجريد أو عناية المجاز، بل بلا تجريد ولا مجازية نطلق أسامة على هذا المصداق الخارجي. ولو كان هناك تجريد عن هذا القيد الذهني لشعرنا بمن؟ بالعناية والمجازية والتجريد وغير ذلك. إذن عدم شعورنا بالوجدان، عدم شعورنا بالتجريد أو المجازية، هذا كاشف عن عدم كون التعين قيدا ذهنيا وجزءا للموضوع له اللاقم، يعني شكل قياس استثنائي. لو كان التعين الذهني شرطا في الموضوع له لشعرنا بثقل وعناية التجريد في الانطباق على المصادق الخارجية، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا الرد الأول على المشهور. نقرأ هذا الرد. قال لكن التحقيق أنه يعني علم الجن موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجن، يعني موضوع للطبيعة بما هي هي، والتعريف فيه في من؟ في علم الجن. قلنا نتعامل معه معاملة المعرفة، والتعريف في علم الجنس لفظي. يعني شنو لفظي؟ يعني مو معنوي. من حيث اللفظ نتعامل معه شنو؟ فالتعامل معه معاملة المعرفة لا يدل على أن التعيون قيد وجزء الموضوع له، لا، بل معاملة ظاهرية لفظية معه، فلا تكشف كشفا إنيا عن أخذه في الموضوع له، فالفرق بينهما لفظي كما هو الحال في التأليف اللفظي المجازي كالبئر والحائط والطريق. وإلا من هنا يبدأ بالاستشكاك على ما قاله المشهور. وإلا يعني شنو إلا؟ لو كان التعين والتشخص الذهني قد أخذ في المعنى الموضوع له اللفظ على نحو الجزئية، لو أخذ على نحو الجزئية في علم الجنس، نشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول لما صح حمله، حمل من؟ على الجنس على الأفراد الخارجية بلا تصرف وتأويل. مقصودة من التأويل شنو؟ التجريد، يعني بلا تجريد ومجازية. لما صح حمل علم الجنس على الأفراد من دون مجازية وتجريد، لأنه علم الجن على المشهور كلي عقلي. شو يعني كلي عقلي؟ يعني نقول إما أن نقول هذا تسامح إطلاق الكل العقلي، يعني يكون مراد المصنف أنه أمر ذهني، أمر ذهني لا ينطبق على الخارج، أو لا نقول لا، هو المصنف يقول الموضوع له هنا هو المقيد مع قيده، يعني الطبيعة مع قيدها والمقيد مع قيده والوصف مع وصف الموصوف مع وصفه، هذا شو نسمي؟ كلي عقلي. النتيجة على كلا الفرضين هو ينطبق على الخارج أو لا ينطبق على الخارج؟ لا ينطبق على الخارج إلا إذا جردناه من قيده العقلي الذهني. وقد عرفت أنه الضمير للشن لا يكاد صدقه الكل العقلي عليها على الأفراد الخارجية، لا يصدق عليها، لا يحمل عليها. زين، إذا كان لا يحمل عليها ولا يصدق عليها، نحن بالوجدان نشعر ب... نحن خارجين، نحمل أو لا نحمل؟ نحمل. زين، نشعر بعناية التجريد أو لا نشعر؟ لا نشعر. مع يعني والحال صحة حمله، حمل من؟ علم الجن عليها على الأفراد الخارجية، بدون ذلك يعني بدون من؟ بدون التصرف والتأويل، يعني بدون المجازية أو التجريد، كما لا يخفى. ليش بدوني؟ بدون التصرف والتجريد وغيره، شنو دليلنا على ذلك؟ وجدان، وجدان مع صحة حمله عليها وجدانا بدون ذلك. ضرورة هذا تعليل لمن؟ لصحة حمل علم الجنس على الأفراد بدون التجريد. لماذا يصح الحمل بدون التجريد؟ ضرورة أن التصرف في المحمول، يا هو المحمول علم الجنس، في قولنا هذا أسامة، التصرف في المحمول مقصودا من التصرف يا تصرف التجريد، يعني أسامة موضوع للطبيعة المقيدة بالقيد الذهني، احنا نجي شنو؟ نجردها من القيد الذهني، هذا تصرف وهو خلاف الوجدان. ضرورته أن التصرف في المحمول، كيف نتصرف؟ وذلك بإرادة نفس المعنى اللي هو الطبيعة بدون قيده اللي هو شنو؟ التعين والتميز الذهني. نجي نجرد هذا التجريد تعسف مخالف للوجدان، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارف عليه، لأنه بالوجدان القضايا المتعارفة ما مبنية على التجريد والتفريق بين المقيد والقيد. إذن بالوجدان نستشعر عدم وجود تجريد، وهذا كاشف عن عدم كون التعين الذهني قيدا في الموضوع له على الذهن. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني استلزام اللغوية، توضيح ذلك. لو كان علم الجن موضوعا للطبيعة المقيدة بالتعين الذهني، مع أننا لا نستطيع استعماله في الأفراد الخارجية إلا بتجريده عن ذلك القيد الذهني. لزمة اللغوية، لأن الحكمة والغاية من الوضع هي تمكين الإنسان من بيان مقاصده عن طريق استعمال اللفظ فيما وضع له. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستعمل اللفظ في معناه الذي وضع له لأنه مقيد بقيد ذهني، فلزمت شنو بعد؟ اللغوية. لأن وضع اللفظ لمعنى مقيد بقيد ذهني لا يمكن انطباقه على الخارج، وضع اللفظ لهذا المعنى الذي لا يمكن استعماله فيه في الخارج. ليش لا يمكن استعماله فيه؟ لأنه مقيد بقيده، بل دائما يحتاج أن نجرده وأن نحذف قيده. فما هي الفائدة لوضع اللفظ للمعنى المقيد بذلك القيد؟ إذا دائما إذا أردنا استعماله نجرده عن قيده، وشنو الغاية من وضعه للمقيد وأخذ القيد كجزء المعنى الموضوع له؟ يكون لغوا لا قيمة له. قال ثانيا، مع أن وضعه يعني علم الجنس لخصوص معنى، يا معنى المقيد بمن؟ بالتعين والتميز الذهني على نحو يكون جزء الموضوع له. افتح قوس، راح نذكر وصف لهذا المعنى. إن وضع علم الجن لخصوص معنى، يا معنى الموصوف بأنه، افتح قوس، يحتاج إلى تجريده. تجريد من؟ هذا المعنى، أو الأفضل نقرأ يحتاج مبني للمجهول، المعنى واضح، إلى تجريده عن خصوصيته. اللي هي خصوصية وهي التعين الذهني المأخوذ كجزء في المعنى الموضوع له. تجريده عن خصوصيته متى نجرده؟ عند الاستعمال. سد الخوف، وضع اللفظ لخصوص هذا المعنى الذي دائما نحتاج إلى تجريده عند الاستعمال، الوضع لهذا المعنى لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. لماذا؟ لأنه لغو لا فائدة منه. النتيجة، الوضع في اسم الجنس وعلم الجنس لذات الطبيعة والاختلاف بينهما هو اختلاف لفظي ليس إلا. المصداق الثالث، من مصاديق المطلق الفرد المعرف باللام. طبعا واللام كما تعلمون هي على أقسام معروفة، إما أن تكون للجنس للدلالة على أصل الجنس كما قالوا الرجل خير من المرأة أو خير من المرأة أو أقوى من المرأة، يعني جنس الرجل أقوى من المرأة، وقد تكون شنو للاستغراق، يعني استغراق شنو الأفراد للأفراد كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان مستغرق شنو لجميع أفراده، وقد تكون للعهد، والعهد إما عهد ذكري وإما ذهني وإما حضوري، وإن شاء الله معانيها واضحة. السؤال المهم هنا ما هو الدال على هذه المعاني المتعددة للألف واللام، يعني مرة تدل على الجنس ومرة على الاستغراق ومرة العهد الذكري ومرة العهد الحضوري ومرة العهد الذهني، ما هو الدال على ذلك؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الدال على ذلك هو ال، يعني الألف واللام أو اللام وحدها، فيكون مدخول اللام دالا على ذات الطبيعة أما التعين للجنس أو العهد أو غير ذلك فهذا يستفاد منين؟ من الألف واللام أو من اللام وحدها، وهذا ما ذهب إليه المشهور، فلا مجازية في البين بل هنا تعدد للدال والمدلول، فمدخول الأداة يدل على ذات الطبيعة والألف واللام تدل على هذا المعنى اللي هو الاستغراق أو الجنس أو العهد. هسه كيف تدل على هذه المعاني الثلاثة؟ الألف واللام تدل على واحد من هذه المعاني الثلاثة، كيف تدل على ذلك؟ نقول بنحو الاشتراك اللفظي، يعني موضوعة مرة للاستغراق ومرة أخرى بوضع آخر للجنس وموضوعة بوضع ثالث للعهد وهكذا، يعني يتعدد الوضع بتعدد المعاني، فنقول بالاشتراك اللفظي في كلمة ال، أو على نحو الاشتراك المعنوي، يعني شنو الاشتراك المعنوي؟ يعني كلمة الموضوعة للجامع بين الاستغراقية والجنسية والعهدية، لكن على كلا الفرضين الدال على هذه المعاني الثلاثة هو ال. الاحتمال الثاني أن يكون الدال على ذلك هو مدخول ال في قولنا الرجل الذي دل على إرادة الجنس هو شنو؟ هو كلمة رجل. في قولنا إن الإنسان لفي خسر الدال على الاستغراق ما هو؟ كلمة إنسان، يعني مدخول اللام. القول الثالث إن الدال على ذلك هو المجموع المركب بين اللام والمدخول، وهذا غير معقول إذ لا يوجد لدينا وضع آخر للمركب غير الوضع للأجزاء. الاحتمال الرابع هو أن تكون الدلالة على ذلك بالقرائن الخارجية المقامية أو الحالية أو غير ذلك. الرجل خير من المرأة، دلت القرينة المقامية على كونه للجن. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الاستثناء دل على أن الإنسان هنا شنو؟ هنا يوجد شنو؟ ألف ولا استغراقية للأفراد وهكذا، فالدال عليه شنو؟ هو القرائن الخارجية، وهذا هو مختار المصنف. وأيضا لا توجد فيه مجازي، دل من باب تعدد الدال والمدلول، يعني اللفظ يدل على ذات الطبيعة، أما الجنس والاستغراق والعهد يستفاد من القرائن الخارجية على طريقة تعدد الدال والمدلول. نقرأ هذا المقدار. ومنها المفرد المعرف باللام، والمشهور أنه على أقسام: المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه الذكري والذهني والحضوري، حتى سواء على نحو الاشتراك بينها، هاي بينها ترجع لنا، يحتمل رجوعها لأقسام العهد الثلاثة، ويحتمل رجوعها للأقسام كلها، يعني لام الجنس والاستغراق والعهدية بأنواعها. هسه على نحو الاشتراك بينها لفظا بأن تكون موضوعة بأوضاع متعددة لهذه المعاني المتعددة، أو اشتراك معنى، يعني شو اشتراك معنى؟ أنها موضوعة للجامع بين هذه المعاني. والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام، يا خصوصية إرادة الجنس أو الاستغراق أو العهد، من قبل في كل واحد من الأقسام، إنما تأتي منين؟ من قبل خصوص اللام. هذا يا رأي الرأي الأول وهو رأي المشهور، أو من قبل قرائن المقام، هذا يا رأي الرأي الرابع وهو رأي المصنف. طبعا الرأي الأول بعد ما مخصوص فيما بالاشتراك اللفظي أو اشتراك معنوي، بل الرأي الأول من قبل خصوص اللام، سواء قلنا بأن اللام مشترك لفظي أو قلنا بأن اللام شنو؟ مشترك معنى، ما يجوز. القول الثاني يقول لا، أصلا ماكو وضع، وإنما تأتينا هذه المعاني من القرائن الخارجية. وعلى كلا الفرضين، سواء كان موضوع للألف واللام، الدال عليها الألف واللام أو الدال عليها القرائن الخارجية، هو يكون من باب تعدد الدال والمدلول كما بينا، لا باستعمال المدخول. هذا يا رأي الرأي الثاني اللي هو شنو؟ أن الذي يدل على الجنس أو يدل على الاستغراق أو العهد هو مدخول الألف واللام، وهو كلمة رجل. وإذا كانت كلمة رجل إيش راح يلزم؟ أنها إما مشترك لفظي وإما مشترك معنوي، إما حقيقة وإما مجاز. لذلك يقول لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الحقيقة في بعض الأحيان، أو يلزم فيه الاشتراك المعنوي أو اللفظي. فكان المدخول على كل حال، يعني شنو على كل حال؟ سواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الرابع، فالمدخول على كل حال، سواء نريد الجنس أو الاستغراق أو العهد، المدخول مستعملا، يكون مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول. يعني المدخول سواء دخلت عليه الألف واللام أو لم تدخل عليه الألف واللام، هو مستعمل في معنى واحد، يعني لا يلزم منه الحقيقة والمجاز أو الاشتراك. إذن هذا الاختلاف لا يأتي من جهة المدخول، وإنما يأتي إما من اللام على المشهور، وإما من القرائن الخارجية على رأي المصنف. وأنت خبير، هذا بيان لرأي المصنف ودليله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
طيب الله.